بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
له لا شريك له ولي القديم كلنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسوف يكمل المصنف رحمه الله حديثه في هذا اليوم فيما يتعلق بالمسائل وأحكام القضاء والقدر، وهو يتحدث هنا عن مسألة الجبر والإكراه، أو ما يسميه البعض هل الإنسان مسير أم مخير. فيتحدث عن الجبر بمعنى أن الإنسان مجبور على أفعاله وأقواله، وعن الإكراه بمعنى أنه مكره على ما يفعله أو ما يقوله. يقول: ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا أحدكم، يعني إذا دعا أحدكم ربه في دعائه فلا يقل اللهم اغفر لي من شئت، فلا يقل اللهم اغفر لي من شئت، اللهم ارحمني من شئت، ولكن ليعجل المسألة، يعني المسألة لا يدخل عليها المشيئة، يعني يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يقل إن شئت، فإن الله لا مكره له. يعني بدون أن تقول إن شئت فإن الله يغفر إذا شاء ويرحم إذا شاء، فلا تقل في دعائك اغفر لي من شئت، لأنك لا تكره الله على المغفرة ولا على الرحمة، فإن الله لا مكره له، أي لا يكرهه أحد على أن يغفر، ولا يكرهه أحد على أن يرحم. يقول: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفعل بمشيئته لا يكون مكرها، وإنما المكره من يفعل الشيء بمشيئة غيره لا بمشيئة نفسه. المكره هو من يفعل الشيء بمشيئة غيره وإرادة غيره، ولا يكون ذلك بمشيئة نفسه ولا بإرادة نفسه. فمن فعل شيئا تحت جبر أو إكراه بمشيئة الغير أو إرادة الغير هذا يكون مكرها. أما من يفعل الشيء بمشيئة نفسه فهذا لا يقال له مكره، وقد استدل عليه بهذا الحديث الذي في الصحيحين. والمكره وإن كان قاصدا لما يفعله ليس هو بمنزلة المفعول به الذي لا قدرة له ولا إرادة له في الفعل بحال. يقول: فالمراتب في التصرفات الأفعال والأقوال ثلاثة. أحدها من يفعل به الفعل من غير قدرة له على الامتناع. أنت تمسك شيئا قلما مثلا ترفعه أو تضعه أو تفتحه أو تكتب به أو لا تكتب به، فهذا يقال له المفعول به، وهذا المفعول به الذي هو في مثالنا القلم ليس له قدرة على أن يمتنع. إذا رفعته لا يمتنع، إذا قبضته لا يمتنع، إذا كتبت به لا يمتنع، إذا لم تكتب لا يمتنع، فهذا يقال المفعول به لا قدرة له على الامتناع ولا إرادة له. فلو أن الإنسان حمل بغير اختياره ووضع في مكان بغير اختياره وهو محمول ومكره، وفعل به أي شيء، فإن فإن هذا يكون مكرها لأنه لا قدرة له على الامتناع. فلو أن إنسانا دفع إنسانا آخر ليضرب به إنسانا ثالثا، الإنسان الذي في الوسط من ناحية الفعل هو الطالب، لكن من ناحية الإرادة والمشيئة ليس له إرادة ولا مشيئة ولا قدرة على الامتناع. فالطالب الحقيقي هو الإنسان الأول. كان المثال هذا موضح، يقول لو أن إنسانا دفع غيره ليضرب به إنسانا ثالثا، ليصيب به إنسانا ثالثا، فأنت عندما تريد أن تقول من الذي أصاب المصاب الذي هو الثالث، هل الذي أصابه هو الذي ضربه بمعنى الذي استخدم في ضربه، أو الذي أصابه هو الأول صاحب الإرادة والمشيئة؟ فالإنسان الذي في الوسط هو في ظهر الأمر قد ضرب الثالث أو أصابه، لكن الإنسان الأول الذي دفعه عليه ليصيبه به هو الفاعل الحقيقي. فهذا الفعل ينسب في حقيقته إلى الأول وليس إلى الثاني، لأن الثاني هذا يكون مكرها لا إرادة له ولا اختيار ولا مشيئة ولا قدرة له على الامتناع، لأنه لا يملك أن يمتنع، لأنه دفع به بغير قصد منه ولا إرادة ولا مشيئة، وإن كان الفعل في الحقيقة صادرا عنه إلا أنه تصرف بمشيئة غيره. يقول هذه المرتبة وهي مرتبة الإكراه من غير القدرة على الامتناع، هذا الفعل ليس له اختيار ولا إرادة ولا مشيئة. وهذا الفعل لا يتعلق فيه الأمر والنهي، لأن الله عز وجل كما أنه لا يخاطب الجمادات التي ليس لها قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا قدرة على الامتناع، فكذلك لا يخاطب مسلوب الإرادة من البشر، لا يخاطب مسلوب الإرادة، لأن مسلوب الإرادة الذي لا قدرة له على الامتناع وليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار لا يصلح أن يخاطبه الله بالأمر والنهي، لا يصلح أن يقول له افعل ولا تفعل. وهذا يمكن أن يصلح أكثر بأن يقال المسجون الموضوع في غرفة مغلقة الأبواب لو أمرته الشريعة وهو مسجون بمفرده وهو على حاله في سجنه، لو أمرته أن يتصدق فهذا ليس له قدرة على الصدقة، لو أمرته أن يساعد الفقراء أو المرضى أو المساكين ليس له قدرة ولا إرادة، لو أمرته أن يتوضأ بالماء ولا ماء عنده فليس له قدرة على ذلك، لو أمرته أن يراقب الشمس في طلوعها وغروبها بقصد ضبط وقت العبادة أو الصوم ليس له قدرة ولا إرادة، لو أمرته أن يحج ليس له قدرة ولا إرادة. هذا المسجون لو كان يملك مالا في بيته يمكن أن يحج به وأمرته الشريعة أن يحج، فإن هذا يكون غير مستطيع ولا تكليف عليه إلى أن يخرج ويعود إلى ماله ويصبح قادرا على التصرف. فالمكره هو الإنسان مسلوب الإرادة والمشيئة وليس له القدرة على الامتناع من الفعل أو القول الذي أكره عليه. فلو أن القدر يقيد الإنسان فيجعله كالمسجون مسلوب الإرادة والمشيئة والاختيار، ثم يؤمر أن يفعل ويفعل وأن يجتنب ويجتنب، فهذا لا يمكن أن يتصور في من هو مسلوب الإرادة. وهذا هو السبب في أن الشريعة رفعت القلم عن المجنون وفاقد العقل، وخففت الحكم عن الضعيف بحسب حاله وضعفه، لأن الإرادة في المجنون وفاقد العقل معدومة، والإرادة في الضعيف ضعيفة، والقدرة في الضعيف ضعيفة، فخفف الحكم بحسب ما يملكه من القدرة والإرادة والمشيئة، فتناسبت الأحكام مع قدرات البشر ومشيئة البشر وإرادة البشر. يقول هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يكره الإنسان بضرب أو حبس أو غير ذلك حتى يفعل. يعني لاحظ المرتبة الأولى أن يأتي إنسان فيمسك بآخر ويضرب به إنسانا ثالثا، فهذا الإنسان الثاني اللي في الوسط المستعمل في الإصابة أو الضرب هذا منزوع الإرادة والقدرة والمشيئة. لكن يمكن أن الإنسان الأول بدلا من أن يمسك به وأن يستخدمه في ضرب غيره أو إصابته يمكن أن يضربه حتى يكرهه على أن يؤذي غيره، أو أن يحبسه حتى يكرهه على أن يشهد على غيره شهادة زور، أو أن يهدده بالقتل حتى يكرهه على شرب الخمر. يعني الصورة الأولى أن يمسك به ويسقيه الخمر بغير إرادة ولا اختيار، الصورة الثانية أن يهدده حتى يشرب الخمر بنفسه أو حتى يؤذي غيره بنفسه. فهذه المرتبة الثانية، هذه المرتبة الثانية يتعلق بها التكليف والمساءلة الشرعية، لأن الإنسان الذي يكره بهذه الصورة حتى يفعل شيئا بإرادته يمكنه ألا يفعل حتى ولو قتل. فلو أكره أو هدد حتى يضرب إنسانا آخر فلم يفعل فهذا يمكن ألا يفعل ولو قتل أو حبس، لكن لو أمسك به وضرب به إنسان آخر فهذا مسلوب ومنزوع الإرادة والقدرة والمشيئة. يقول الصورة الثانية فيها الكلام المفصل عند الفقهاء. يعني الصورة الأولى إن الإنسان يمسك به بصورة من الصور ويضرب به إنسان آخر فيقتل الثالث، هذا الذي أمسك به وضرب به إنسان آخر حتى قتل ليس قاتلا على الحقيقة، إنما القاتل الأول. لكن لو أكرهه الأول على أن يقتل غيره وإلا قتل، هدده بالقتل إن لم يقتل فلان فقتل فلانا، هذا قاتل حقيقي. يعني الصورة الأولى إكراه والصورة الثانية إكراه، لكن الإكراه الأول إكراه تنعدم فيه الإرادة مطلقا وتنعدم فيه القدرة مطلقا، يعني ليس له قدرة وليس له إرادة وليس له مشيئة صفر. ففي الصورة الأولى لا يحاسب على فعله ولكنه يحاسب الأول الذي استخدمه حوله كالجمال كأنه عصا في يده. لكن في الصورة الثانية لو هدد بالقتل إن لم يقتل فلانا فقتل فلانا فالفعل ينسب له ويحاسب عليه لأنه القاتل الحقيقي ولو كان مهددا بالقتل. وهذا التفريق مهم. الصورة الأولى يقال لها إكراه، والصورة الثانية يقال لها إكراه. الشيطان يختار الصورة الثانية في تبريره لعدم مسؤوليته عن غواية الناس، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن هنا التزيين أو الإكراه الشيطاني لا يتعدى صورة الدعوة والتزيين للباطل، لكن الشيطان لا يجبر أحدا على المعصية لكنه يزينها له حتى يفعلها بنفسه. الإكراه الذي في النوع الأول إكراه كامل
الإكراه الذي في النوع الثاني إكراه ناقض. الإكراه الأول إكراه كامل ليس العبد فيه مشيئة ولا إرادة ولا اختيار. الإكراه الثاني إكراه ناقص لأنه هدد أن يفعل كذا وإلا فعل به كذا. ولذلك يقول الفقهاء إذا هدد بأن يقتل غيره وإلا قتل فإنه لا يجوز له أن يقتل غيره، لأن هذا قتل للنفس، فهو لو قتل فهو قتل للنفس، لو قتل غيره فهو قتل للنفس، فالأولى به أن يقتل هو ولا يقتل غيره، لأن المسألة متساوية الطرفين، يعني في أحدهما سيقتل، فلا يقتل غيره ظلما ويقتل هو مظلوما. لكن لو هدد تهديدا حقيقيا بالقتل إن لم يشرب الخمر هنا يكون له اختيار، إما أن يصبر ويقتل في سبيل الله محتسبا، وإما أن يأخذ بالرخصة ويشرب الخمر، وهذا مكره لكنه فاعل بإكراه ناقض، بعكس ما لو أمسك به وأشرب الخمر بالرغم عنه بغير إرادة ولا اختيار. يعني الصورة الأولى أن يمسك به ويصب الخمر في فمه دون أن يملك أن يرفض أو يدفع أو يمتنع لأنه مسلوب الإرادة. الصورة الثانية أن يهدد بأنه إما أن يشرب الخمر وإلا حبس وإلا سجن وإلا قتل. الثاني إكراه ناقص والأول إكراه كامل. ذكر اختلاف الفقهاء في صور مختلفة من الإكراه. قال إذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بها، جاز له التكلم بها مع طمأنينة قلبه بالإيمان. وإذا أكره على العقود بغير حق فهو باطل، كالبيع والنكاح والطلاق والظهار والإلاء والعتق. يعني لو واحد هدد بأن يوقع على عقد بيع تحت تهديد السلاح، أو أن يطلق امرأته تحت التهديد بالقتل، أو أن ينطق بلفظ من أي الألفاظ المتعلقة بالعقود، أو أن يتزوج تحت التهديد بالقتل، كل هذه العقود باطلة في نظر الشريعة، لكنها في نظر القضاء صحيحة إلى أن يثبت بالأدلة أنه كان مكرها، لأن يمكن أن يدعي الإكراه، وقد يكره ويعجز عن الإتيان بالأدلة فيصبح في نظر الشريعة العقود باطلة وفي نظر القضاء العقود صحيحة، لأن القضاء يأخذ بالظاهر فقط والشريعة إنما تأخذ بحقيقة الأمر وباطله. هذا ما ذكره في التنبيه على هذه الأقسام. يقول اتفق المسلمون وغير المسلمين على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، فالله لا يظلم أحدا، لكن تنازع الناس في معنى الظلم الذي يجب تنزيه الرب عنه. فالفرق الضالة كالقدرية من المعتزلة وغير هؤلاء اعتقدوا أن الظلم الذي ينزه عنه الخالق هو من جنس الظلم الذي ينزه عنه المخلوق، الذي ينهى عنه المخلوق، وشبه الله تعالى بخلقه فأوجبوا عليه ما يجب على المخلوق. وذكروا مثال، قالوا لو رأى العبد رفقة جماعة يظلم بعضهم بعضا وهو يقدر على منعهم من الظلم ولم يمنعهم لكان ظالما. ومثل هذا ليس ظلما من الله، هو قد نهاهم عن ذلك وعرضهم للثواب إذا أطاعوه وللعقاب إذا عصوه، وهم قد ظلموا باختيارهم ولم يمكن منعهم من ذلك إلا بإلجائهم إلى الترك، والإلجاء يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب. المقصود هنا بهذا التنبيه أنه يقول كيف نقيس الظلم الذي ينزه عنه الله مع الظلم الذي ينهى عنه المخلوق، هذا قياس فاسد، لأن الظلم المنهى عنه المخلوق أن يقال إذا رأيت من يظلم غيره وأنت قادر على أن تمنعه عن الظلم ثم لم تمنعه فأنت ظالم. إذا كنت قادرا على منع الظلم قدرة لا ضرر فيها عليه، قدرة كاملة، ثم لم تفعل فأنت ظالم، هذا في حق المخلوق صحيح، لكنه في حق الخالق سبحانه ليس هكذا، لأن كل ظلم يقع في الأرض بين الناس الله قادر على منعه قبل أن يقع، قادر على منعه قبل أن يقع، على منع الظالم من أن يظلم. فلا يقال معنى الظلم المنزه عنه الله عز وجل على المعنى الضيق الذي ينهى عنه المخلوق، فالله عز وجل منزه عن الظلم لا يظلم، لكن ليست بالمعايير البشرية الأرضية القاصرة التي يفهمها الناس من معنى الظلم الضيق الذي لا تتخطاه عقول البشر. قال لهم جمهور أهل السنة الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا يطيعون أمره ولا يمتنعون عن الظلم بل يزدادون عصيانا وظلما لم يكن ذلك حكمة ولا عدلا، وإنما يحمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة أو لعجزه عن المنع. يقول فيما بين البشر الإنسان يمكن أن يكلف عبيده مثلا أو خدمه بأمور، وهو قبل أن يكلفه لا يعلم إن كانوا سيفعلون كل ما أمر به أو يعصونه في بعض ما أمر به، هذا البشر، ولا يدري إن كانوا سيستطيعون القيام بكل ما أمر به أو يعجزون عن بعض ما أمر به. يعني مثلا الإنسان يكلف أبناءه ببعض الأعمال قبل أن يبدأوا في العمل لا يدري إن كان الأبناء سيطيعون طاعة كاملة في غيابه أو بعضهم سيطيع بعضهم سيعصي، لا يدري إن كانوا سيستطيعون القيام بكل ما كلفهم به أو سيعجزون عن جزء مما كلفهم به. وهذا ينتفي في حق الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، فالله كلف عباده بالطاعة ونهاهم عن المعصية، وقبل أن يكلفه كان سبحانه وتعالى يعلم من سيطيع ومن لا يطيع، ومع ذلك فقد كلفه، ويعلم من سيقدر على الوفاء بالطاعة ومن سيعجز عنها لضعف في صحته أو في بدنه أو في غير ذلك من الموانع، فهو يعلم ذلك علم اليقين قبل أن يقع، ويعلم ما سيكون عليه الناس، فهذا التكليف لا يتنافى مع علمه بالعاقبة أو بالعواقب التي سيكون عليها الناس بعد أن يكلفهم الله عز وجل بالطاعة وينهاهم عن المعصية. ثم بين أن أهل السنة يعرفون الظلم بتعريفين كلاهما صحيح وكان أحدهما أصح. يقول ما هو الظلم الذي إذا عرفناه عرفنا كيف ننزه الله عز وجل عنه. يقول التعريف الأول الظلم التصرف في ملك الغير، إذا تصرف الإنسان بأي صورة من صور التصرف في ملك غيره فيما لا يملك فهذا ظلم، وكل أنواع الظلم مبنية على هذا، في ظلم الإنسان لنفسه، فهو لا يملك نفسه وإنما الله يملكه، فهو يظلم نفسه بمعنى أنه يتصرف فيها تصرفا لا يطابق مالكها، لا يطابق ما أمر به المالك وهو الخالق سبحانه. يقول: فالتصرف في ملك الغير ظلم، ونظرا لأنه لا يوجد في الكون بأكمله شيء يخرج عن ملك الله، فإن كل تصرف كل قدر يقدره الله عز وجل في ملكه لا يكون ضروره في ملك الغير. ولذلك قال سبحانه عن نفسه: لا يسأل عما يفعل، لأنه يتصرف في ملكه. فإذا كان الظلم هو التصرف في ملك الغير، فإن الله عز وجل إنما يتصرف سبحانه في ملكه بما يشاء ويقدر فيه ما يشاء، فكل ما يقدره في ملكه يخرج عن دائرة الظلم، لأنه تصرف في ملك النفس وليس في ملك الغير. التعريف الثاني يقول: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو في المعنى مقارب للتعريف الأول. وضع الشيء في غير موضعه، من وضع الشيء في غير موضعه أن يبخس المحسن شيئا من حسناته أو يحمل عليه من سيئات غيره، هذه صورة من صور الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك نزه الله عز وجل نفسه عن هذا الظلم، قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما ولا هضما. قال علماء السلف: الهضم أن يهضم من حسناته، يعني يأتي يوم القيامة يجد حسناته ناقصة، الهضم أن يهضم من حسناته فيجد حسنات غير كاملة، والظلم أن يزاد في سيئاته، يعني يأخذ سيئات ليست من فعله ولا بسبب فعله. فهذا تنزيه الله لنفسه، يقول: لا يخاف ظلما ولا هضما، فإنه سيأتي يوم القيامة ما لم يعمل من الصالحات وهو مؤمن لا يخاف من الظلم، فلن تزاد عليه أي سيئة، ولا يخاف من الهضم فلن تنقص من حسناته ولا واحدة. يقول: وكذلك منه ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا من العدل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكذلك في قوله: وما أنا بظلام للعبيد. وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه ورواه الحاكم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، يعني يفتح له 99 سجلا، هذا رجل من الأمة، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ يعني عندما تقرأ هذه السجلات هل تجد فيها شيئا ليس من أفعالك ولا من أقوالك؟ سجلات كتبتها الملائكة الكرام الكاتبون، أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. يتذكر ما كان ناسيا له، ولذلك قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. فلما تذكروه قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لم يقولوا هذا الكلام ليس من فعلنا ولا من قولنا، وإنما قالوا إنه لا يدع صغيرة ولا كبيرة مما فعلناها أو قلناها إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يقول: لا يا رب، فيقول الله عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ هل عندك عذر أو مبرر لهذا الرصيد من السيئات؟ هل لك حسنة تذكرها تقابل هذه السيئات؟ فيهاب الرجل يخاف يقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. حديث البطاقة هذا حديث مشهور، وفيه تنبيه قوي على أن كلمة التوحيد من قالها مخلصا في قولها موقنا بها فاهما لمعناها فإنها تثقل ميزانه يوم القيامة وإن كان له ذنوب وسيئات كثيرة. لكن هذا الميزان فيه حسنات وسيئات، فكلمة التوحيد هذه البطاقة التي بها كلمة التوحيد يمكن أن تكون ثقيلة عند هذا الرجل وخفيفة عند غيره ومعدومة الوزن عند آخر. فالثقل في البطاقة التي بها كلمة التوحيد مشروط بفهمها والتيقن بها وإخلاص القول فيها. لكن قد قالها المنافقون، ومع ذلك مع قولهم لها بألسنتهم هم في الدرك الأسفل من النار. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكلمة التوحيد هنا في حق هذا الرجل ليست على إطلاقها، وإنما هي تنبيه قوي على أن هذه الكلمة لو قالها المسلم مخلصا موحدا موقنا فاهما فإنها تكون سببا في تثقيل ميزانه وإن كان له سيئات وذنوب. لكن إذا قالها وراثة وتقليدا فإنها تكون منجية له في نهاية الأمر إذا كان ميزانه في الآخرة خفيفا. إذا قالها نفاقا ورياء فإنها لا تنفعه بل تكون وبالا عليه كما هو شأن المنافقين. فليس كل من نطق بها تكون سببا في تثقيل ميزانه، وإنما يتفاوت الناس في النطق بها بحسب ما يستقر في قلوبهم من الإيمان والفهم لهذه الكلمة والإخلاص في النطق بها واليقين الذي يستديم مع صاحبه إلى أن يموت. تحدث القرآن الكريم عن تنزيه الله عز وجل عن الظلم في مواضع مختلفة، والمراد من ذلك بيان عدل الله وأنه لا يظلم أحدا بل يجازي كل إنسان بعمله ولا يعاقب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما في قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما في قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك نفس هذه الآيات النافية للعذر: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، جاء القرآن يبين أنه كما أن الله أقام الحجة علينا وعلى عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإنه يسأل عباده يوم القيامة عن الرسل الذين أرسله فيقول لهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويقول لهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فالسؤال في الآخرة عن المرسلين لا يجاب عنه بأنه ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولكن يجاب عنه كما ذكر القرآن الكريم بلى جاءنا بشير ونذير. فالمقصود أن إقامة الحجة بإرسال الرسل وليست إقامة الحجة بأن هذا الرجل جاهل أو أمي لا يقرأ ولا يكتب فهو معذور في كل ما يفعل ويعتقد. وهذا على العكس، إقامة الحجة ليست بالتعليم والشهادات وإنما بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن هناك أمورا أساسية في دين الله ينبغي على كل مسلم أن يعلمها، وهو ما يقال له المعلوم من الدين بالضرورة. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب. وهذا يبين أن الله عز وجل قد نزه نفسه عن الظلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. يقول في أول هذا الحديث أن الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وكتب على نفسه الرحمة، وختم الحديث بقوله: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لاحظ في عبارات الحديث الأخيرة، يقول في آخر الحديث بيان واضح وصريح أن الإنسان هو الذي يقول وهو الذي يفعل وهو الذي يختار. فإن الله يقول في هذا الحديث بآخره: إنما هي أعمالكم، يعني الأفعال والأقوال والأعمال أنتم الذين تقومون بها وتختارونها لأنفسكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني الملائكة التي تكتب تحصي عليكم ما يصدر عنكم من الأقوال والأفعال والأعمال. وذلك كما قلنا في مرات سابقة، الإنسان يحاسب بما كتبه عليه الملائكة الكرام الكاتبون وليس بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وإن كان بينهما تطابق. الصحيفة التي يأخذها الإنسان يوم القيامة أو الكتاب الذي يأخذه بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره هو نفس الكتاب أو السجل الذي كتبه الملائكة الكرام الكاتبون بعد أن يفعل الإنسان وبعد أن يعمل وبعد أن يقول. فهذا من إقامة الحجة، وليس صحفا منسوخة من اللوح المحفوظ. الملائكة لم تؤمر أن تنقل من اللوح المحفوظ أفعال وأقوال وأعمال الإنسان ثم يحاسب عليها، وإنما أمر الملائكة الكرام الكاتبون أن يكتبوا على الإنسان بعد فعله ما يفعل وبعد قوله ما يقول وبعد عمله ما يعمل، ثم تقام عليه الحجة بما عمل وفعل وقال. فيقول هنا: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، يعني أنتم الذين تكتبون مصيركم بأقوالكم وأفعالكم وأعمالكم. ولذلك قال: من وجد خيرا فليحمد الله، فهذا من توفيق الله له، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني لن أقبل منه يوم القيامة أن يحتج بالقدر، لن أقبل من عبد يوم القيامة أن يحتج بالقدر فلا يلومن إلا نفسه، لأنه كان الذي يفعل ويقول ويختار. يقول جاء أيضا حديث صحيح البخاري وغيره: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول هذا أيضا نص واضح يعترف فيه الإنسان على نفسه بأن الشر هو الذي صنعه وبأن الذنب هو الذي فعله وأنه مقر ومعترف به. ثم بيّن بعد ذلك بعد أن ذكر ما يتعلق بهذه الأمثلة المتعلقة ببيان أن الإنسان فاعل مختار في الحقيقة، قال: الناس يتفاضلون في العلم بحكمة الله ورحمة الله وعدل الله. الناس يتفاضلون في العلم بحكمته ورحمته وعدله سبحانه. يقصد أن المسلمين فيما بينهم لا يعرفون ربهم معرفة متساوية. بعض المسلمين يعلم أن الله حكيم رحيم عدل، فقط مجرد معرفة بالكلمات. وبعضهم يعرف أن الله حكيم ويفهم معنى حكمة الله، وأن الله رحيم ويفهم معنى رحمة الله، وأن الله عدل ويفهم معنى عدل الله. وبعضهم يفهم هذا على التفصيل، يعلم أن الله حكيم ويفهم معنى الحكمة ويرى أثر الحكمة في النصوص المنزلة في الكتاب والسنة وكذلك في كون الله. فعلى هذا يقول الناس يتفاضلون أي يتفاوتون أي يختلفون، فهم درجات في العلم بحكمة الله ورحمة الله وعدل الله. وكلما ازداد العبد علما بحقائق الأمور ازداد علما بحكمة الله وعدله ورحمته وقدرته، يعني كلما ازداد علما بهذه الحقائق فهم مسألة القدر وأحكام الشريعة هو أفضل وأوسع وأشمل، وعلم أن الله منعم عليه بالحسنات، منعم عليه بالحسنات العمل والثواب، يعني منعم عليك أولا بالتوفيق لفعل الحسنة، ثم منعم عليك بقبول الحسنة بعد فعلها، ثم منعم عليك بمثوبتك وإعطائك الأجر على فعلها. طبعا هذا المعنى أوضح وأشمل من مجرد معرفة أن الإنسان إذا فعل حسنة كتبت له حسنة. يعني قبل أن تفعل الحسنة الذي يزداد علما يفهم أن الله هو الذي يوفق لفعل الحسنات قبل أن تفعلها، وأن الله عز وجل قد أنعم عليك بعد توفيقه لك بفعل الحسنة أنعم عليك بقبول هذه الحسنة، ثم أنعم عليك بعد قبولها بأن كتب لك عليها أجرا وثوابا. فبعض الناس يرى هذه النعم الثلاث في الحسنة الواحدة، وبعضهم يرى الأجر الأخير الثواب الأخير فقط، فيرى نعمة واحدة لا يرى نعمة التوفيق للحسنة ولا نعمة القبول للحسنة بعد فعلها. فالذي يرى هذه النعم الثلاث لا شك أنه يفهم القدر ومسائل الشريعة بصورة أوضح مما يرى نعمة واحدة هي الأخيرة وهي الأجر والثواب الذي يفهمه عوام المسلمين فقط دون أن ينتبهوا إلى نعمة توفيق الله في فعل الحسنة، ونعمة توفيق الله في اجتناب المعصية، ونعمة توفيق الله في قبول الحسنات ومحو السيئات. يقول: فإذا فهم هذا يفهم أيضا أن ما يصيب العبد من عقوبات على ذنوبه إنما هو من عدل الله، ففضل الله في فعل الحسنة وفضل الله في قبولها وفضل الله في الثواب عليها، وعدل الله في أن يعاقب المذنب على ذنبه. فالعبد بين فضله وعدله، العبد بين فضله وعدله. يقول: والله عز وجل مع أنه قد خلق النفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها، فإلهام الفجور والتقوى وقع بحكمة بالغة، لو اجتمع الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين على أن يروا حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها. يعني يقول بأن كما ذكر في أول هذه الفقرة بأن الناس يتفاوتون ويختلفون في فهم حكمة الله يكون فهم الناس لهذه الحكمة متفاوت، فالذي يفهمها بصورة أشمل وأعم يعلم علم اليقين أن كل شيء يقع في الكون من قدر الله إنما يحدث لحكمة بالغة. قد يعلمها العبد وقد يعلم جزءا منها وقد لا يعلم منها شيئا على الإطلاق. وفي كل الحالات من فهم حكمة الله وأن الله حكيم فإنه يؤمن بحكمة الله البالغة إيمانا متساويا، سواء فهمها وأدركها أو فهم جزءا منها أو لم يفهم منها شيئا على الإطلاق. فالاعتقاد واليقين في أن كل شيء يقع إنما يكون لحكمة بالغة هي من مصلحة البشر، حكمة أرادها الله قد تدركها وتفهمها وقد لا تفهمها، وقد تفهم بعضها وقد يفهمها بعض الناس ولا يفهمها البعض الآخر بحسب تفاوتهم في العلم والفهم. هذا التفاوت الذي بين البشر ينبغي أن يؤمن الجميع أن من وراء كل فعل وقول، من وراء كل قدر في الكون حكمة أرادها الله. هذه الحكمة البالغة لو اجتمع الخلق جميعا على أن يفكروا في حكمة فهذا أيضا يدخل تحت حكمة الله البالغة. الإنسان يفكر في هذه الحكمة قد يدرك منها جانبا ولا يدرك منها جانبا آخر، وقد يدرك البعض ما لا يدركه البعض الآخر. وقد ذكرنا لذلك مثلا في محاضرات سابقة قديمة، وضربنا المثل بتقسيم الميراث الذي يعرفه كل الناس. إنك تنظر في تقسيم الميراث فتجد أن الأم تأخذ السدس، وفي حالات تأخذ الثلث لكن الأصل أن لها السدس، والبنت تأخذ النصف وقد تشترك مع غيرها في الثلثين. فتنظر في البنت عندما تأخذ النصف وأم الميت عندما تأخذ السدس، ثم تنظر مرة أخرى في أمر الشريعة وحثها وترغيبها على بر الأم. تنظر في بر الأم قبل أن تقرأ في الميراث فتقول ينبغي أن تأخذ الأم كل الميراث لأنها مقدمة على الجميع، ثم تأتي في نصيبها في الميراث فتجد أنها تأخذ السدس فقط، والبر الأقل في البر آلاف المرات من الأم تأخذ النصف. فتبحث عن الحكمة قد تدركها وقد لا تدركها، لكن تقول هذا يتنافى مع البر الذي أمر الله به في الكتاب والسنة؟ الجواب لا يتنافى قطعا. طيب ما هي الحكمة؟ قد لا تدركها، لكن تقول أنا أؤمن وأعتقد ومتيقن بأن هناك حكمة بالغة من وراء هذا التقسيم في الميراث لا تتنافى أبدا مع البر الذي أمر الله به وإن كنت لا أعلمها. لكن تنظر في هذه الحكمة البالغة أو ينظر فيها غيره فتجد مثلا من ضمن جوانب هذه الحكمة أن الأم التي تأخذ السدس لا تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن تمر بمرحلة بنت غالبا فتأخذ النصف، ثم تمر بمرحلة زوجة فتأخذ الثمن أو الربع، ثم تصل إلى مرحلة أم فتأخذ السدس. فالسدس هذا ليس استقلالا وإنما هو استكمال لمواريث سابقة سوف تصل إليها البنت التي تأخذ النصف اليوم. فبنت اليوم هي زوجة الغد وهي أم بعد الغد في الميراث. إذا هي تدرجت أخذت النصف وهي بنت غالبا، وأخذت الثمن أو الربع وهي زوجة، وأخذت السدس في نهاية المطاف وهي أم استكمالا لما سبق وليس إنشاء لميراث جديد. فالحكمة يقول عنها هنا بأن الحكمة في إلهام بعض النفوس الفجور وإلهام بعض النفوس التقوى قد لا يدركها البشر، لكن المؤمن يوقن بأن هناك حكمة بالغة من وراء هذا النص فألهمها فجورها وتقواها قد تدركها وقد لا تدركها، والإيمان بها قائم في الحالتين سواء أدركت أو لم تدرك. يقول: حكمة الله البالغة في قدره سبحانه وأفعاله وأقواله يعجز كثير من الناس عن معرفتها، ومنها من أنواع الحكم ما يعجز عن معرفته جميع الخلق حتى الملائكة. ولهذا قالت الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة لم يدركوا الحكمة التي أرادها الله من وراء جعله في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لم يذكر لهم الحكمة مباشرة، وإنما قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني هناك حكمة بالغة أنتم لا تعلمونها من وراء هذا الأمر. فاستدل بهذا على أن الحكمة من جعل آدم في الأرض عجزت الملائكة عن معرفتها، الملائكة جميعا، والله عز وجل يعلمها، وقال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. فهنا الملائكة لم تسأل عن الحكمة، وإنما وقع لهم التصديق بالمعرفة المجملة والإيمان العام بدون أن يدركوا الحكمة، اكتفوا بقول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، واعتبروا أن هذا بيان من الله بأن هناك حكمة بالغة أنتم تعجزون عن فهمها ومعرفتها ولا تعرفونها أيها الملائكة، والله يعلمها. فأيقنوا بهذا وسلموا دون أن يسألوا أو يبحثوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقصد بهذا أن المسلم مأمور أن يطلب الهداية سواء في فاتحة الكتاب المتكررة اهدنا الصراط المستقيم، وهذه كما قال أهل العلم نوع من الفقه اللطيف في تكرار طلب الهداية في فاتحة الكتاب، لأنك لو سألت نفسك أو سألك غيره طلب الهداية للمنحرف الضال ولا المهتدي المستقيم، الناس تفهم أن طلب الهداية للمنحرف للعاصي فلان ما بيصليش ربنا يهديه، فطلب الهداية عادة تكون للمنحرف للعاصي للمسرف على نفسه للضال. لكن الذي يطلب الهداية لنفسه دائما باستمرار وإصرار في كل ركعات الصلاة في اليوم هو المهتدي، لأنه اهتدى فصلى، ثم هو يطلب الهداية من الله دائما في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. فهو لا يطلب الهداية للعاصي تارك الصلاة في الفاتحة، وإنما يقول اهدنا تشمل غيره ضمنا، لكنه يطلبها لنفسه أصالة. ويمكن أن يفهم أن الهداية كما قلنا إنما تكون للعاصي، أن تدعو للعاصي بالهداية، فلان عاصي ندعو له بالهداية، لكن أن يطلب المهتدي الهداية لنفسه والعاصي تارك الصلاة لا يطلب الهداية لنفسه لأنه لا يصلي فلا يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني هو لا يطلب الهداية مع أنه أحق بها ولا يقول اهدنا الصراط المستقيم لأنه لا يصلي. المصلي المواظب على الصلاة كلما كان أكثر مواظبة على الصلاة كان أكثر طلبا للهداية بقوله اهدنا الصراط المستقيم، وكلما كان أشد حرصا على النافلة والسنن الرواتب وغير الرواتب وصلاة الليل والتراويح ازداد من طلب الهداية بقدر عدد الركعات التي يزيدها. يعني يصلي الفريضة فقط فيطلب الهداية في 17 مرة في 17 ركعة اهدنا الصراط المستقيم، فإذا استقر أكثر واهتدى أكثر يصلي السنن الرواتب والنوافل فيستزيد من طلب الهداية أكثر، وهو ازداد هداية بالنافلة. فإذا صلى الليل والتراويح وازداد من الصلاة وصلى الضحى ازداد طلبا للهداية كلما ازداد هداية، مع أن العاصي كلما ازداد انحرافا وبعدا كان أحوج إلى طلب الهداية من المهتدي الذي يستزيد من طلب الهداية كلما ازداد هداية من الله وتوفيقه. فالذي يطلب الهداية من الله في صلاته الفريضة ويطلب مزيدا من الهداية في صلاة النافلة بتكرار طلب الهداية بقوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا إنما يطلب مزيدا من الهدى يريد أن يرتفع في هدايته إلى درجة أعلى، ثم هو يطلب التثبيت من الله على الهداية إلى أن يموت. فطلب الهداية متعلق بمرتبة ودرجة أعلى مما هو فيه، ثم هو أيضا متعلق بأنه يخاف على نفسه أن يضله الشيطان بعد إذ هداه الله، كأن طلب الهداية متناول في اهدنا الصراط المستقيم، متناول أيضا ما جاء في معنى قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالذي يطلب الهداية بهذه الصورة كأنه يقول يا رب بعد أن هديتنا لا تزغ قلوبنا اهدنا، يعني ثبتنا على الهداية إلى الممات، اهدنا يعني ارفعنا في درجة الهداية درجة أعلى مما نحن فيه اليوم. والتارك للصلاة والعاصي محروم من هذا المطلب لأنه لا يصلي ابتداء فهو لا يطلب هذه الهداية. أيضا المصنف ينبه هنا في طلب الهداية على معنى آخر لطيف، ينبه على أنك مأمور بطلب الهداية، وهذا نوع من الدعاء، والله قد وعد الداعين أن يجيبهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنت مأمور بالدعاء بطلب الهداية، والله عز وجل قد أوجب على نفسه أن يجيب الداعين إذا دعوه، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فعندما تربط بين الأمرين وتقارن ذلك بالقدر تقول القدر كتب الله عز وجل فيه الهداية وكتب الغواية وكتب المهتدين وكتب الغاوين، وأنت تطلب الهداية بإلحاح. طلب الهداية بالصلاة حجة من الحجج التي أقامها الله على عباده، لأنك عندما تطلب الهداية من الله في دعائك سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة فهذا اعتراف منه أن الله قادر على أن يستجيب الدعاء الذي دعوت به وأن يجعلك مهتديا دون التفات إلى القدر الذي أنت فيه اليوم. يعني أنت اليوم في قدر المعصية، في قدر عدم الهداية، طلبك للهداية اعتراف منك بأنك لا تعلم ما الذي قدره الله لك، فأنت تطلب الهداية أن تطلب من الله أن يقدر لك الهداية أو أن يكون قد قدر لك الهداية. فالدعاء بالهداية مع الوحي بالاستجابة شيء لا يتنافى مع قدر الله. فلو أن القدر يجبر الإنسان على معصية أو على أن يكون في معصية دائمة أو في انحراف دائم أو فيما هو عليه من المعاصي والسيئات لكان الدعاء بطلب الهداية لا معنى له على الإطلاق، لا معنى له. ولذلك يقول بأن الدعاء بطلب الهداية مع الوعد بأن الله يستجيب للداعين المؤمنين الصادقين من عباده هو أيضا من الأدلة على أن الله عز وجل قد جعل طلبك للهداية بدعائك من القدر الذي قدره الله لك، ثم جعل استجابة الله إن استجاب لك بهذا الطلب من القدر الذي قدره الله لك. فالله قدر لك إذا دعوت أن تدعو، وقدر لك إذا استجاب لك أن يستجيب لك، وقدر لك قبل ذلك التوفيق من الله بأن توجه إلى الدعاء. التوفيق من الله قدر سابق على الفعل، فالله عز وجل بحكمته ورحمته يقدر لبعض عباده أن يوفقهم في الدعاء، ثم يقدر لهم الدعاء، ثم يقدر لهم استجابة الدعاء، ثم يحقق لهم قدر الهداية في نهاية الأرض، إما زيادة في الدرجة، وإما تثبيتا على الهداية إلى الممات، وإما اهتداء بعد معصية وانحراف. يعني الهداية تقع من العاصي بأن يهتدي، من المهتدي بأن يرتفع في درجة الهداية، من المهتدي بأن يثبت على الهداية إلى الموت فلا ينحرف عنها إلى المعصية ولا يضل ولا يزيغ الله قلبه بعد إذ هداه، كما ذكر ذلك في دعائه القرآن الكريم. سوف يحدثنا المصنف بعد ذلك عن مسألة مهمة إن شاء الله سيكون الحديث عنها في درس الأسبوع القادم، وتتعلق بالإجابة على سؤال نصه: هل المقتول يموت بأجله أم أن القاتل قد قطع الأجل؟ ويقصد السائل بهذا: إذا كان المقتول قد مات بأجله، فما الذي غيره القاتل حتى يحاسب على القتل؟ القاتل عندما قتل إذا كان قد وافق الأجل فهو لم يغير شيئا سوى أنه فعل شيئا كوسيلة تفضي إلى الموت، لكن الموت كان متحقق في هذه اللحظة أم لا؟ وإذا كان متحققا زمانا ومكانا فإن هذا يعني أن القاتل لا يعدو أن يكون قد قدم وسيلة فقط سيقع الموت بها وبدونها إذا كان قد مات بأجله. والحقيقة أن هذا الموضوع له نظائر في موضوعات أخرى مشابهة سوف نتناولها إن شاء الله في الدرس القادم، غير مسألة أن القاتل مات بأجله أو أن المقتول مات بأجله أو أن القاتل قد قطع الأجل، لأن هذا له نظائر في مسألة الرزق. فيقال السارق قدر الله له رزقا، فهل يضع في جوفه ما ليس من رزقه؟ وإذا كان يضع في جوفه ما هو من رزقه فإنه يحاسب عن أي شيء، لأن الرزق له مصدر، فإذا كان قد أخذ الرزق من المصدر الذي قدره الله ولو بالسرقة وأكله لأنه من رزقه، فهو لا يعد أن يكون استخدم وسيلة خطأ في الحصول على رزق قد قدره الله له. يعني هناك نظائر في أمور مختلفة من الأحكام كالقتل والسرقة وغير ذلك يمكن أن يكون الكلام متعلقا بها، وإن كان السؤال مقتصرا هنا على القاتل والمقتول، هل المقتول مات بأجله أم أن القاتل قد قطع هذا الأجل؟ ويقابله الأحاديث الواردة كقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أجله، يعني يقال ويمد له في أجله، فليصل رحمه. فبين أن صلة الرحم تطيل الأجل، فالأجل هذا يقبل التقصير ويقبل التطويل، فيكون القاتل قد قصره وصلة الرحم قد أطالته. هذا هو موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله. الأسئلة: السؤال الأول: ما حكم شراء حلوى المولد النبوي مع إنكار الاحتفال ببدعة المولد النبوي، فهل هذا الطعام حرام أم لا؟ الحقيقة أن من البلاء الذي يصيب كثيرا من المسلمين أنهم يعرفون البدعة ويقعون في المخالفة تحت ضغط الأبناء والنساء، الأبناء والنساء. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنه أمر عبده الخضر أن يقتل غلاما يلعب في الشارع، وقال في تفسير قتله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا الغلام لو بقي سيكون سببا في طغيان الأبوين وكفر الأبوين، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فهذا تنبيه في القرآن الكريم على أن الأبناء يمكن أن يكونوا سببا في بعض المعاصي والبدع والمنكرات التي يفعلها الآباء. يأتي للأبناء بجهاز التلفزيون لأنهم إن لم يأتي لهم به فإنهم سيتفرجون عند الجيران، يأتي للأبناء بحلوى المولد النبوي ويقول لهم المولد بدعة، ثم يأتي لهم بشيء يتعلق بهذه البدعة فيكون معينا على هذه البدعة، لأن البدعة ليس حكمها فقط في أن تعرف أنها بدعة، ولكن البدعة يتعلق بها أن تعرف أنها بدعة وأن تجتنب هذه البدعة وأن تنهى غيرك عن هذه البدعة بقدر ما تستطيع. هذه أمور ثلاثة، فلو علمت أنها بدعة ثم فعلتها فالمصيبة أعظم، ولو علمت أنها بدعة واجتنبتها مع إقرار غيرك عليها دون إنكار منك باللسان أو بالقلب في أضعف الإيمان عند الخوف على النفس، فهذا يدل على أنك مشارك في البدعة. وقد قال الله لك في القرآن: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. وأمور الناس إما أن تكون تعاونا على البر والتقوى، وإما أن تكون تعاونا على الإثم والعدوان، ولا يمكن أن تجد بين الناس إثما ثالثا. الناس إما أن تتعاون على البر والتقوى، وإما أن تتعاون على الإثم والعدوان. فصناعة الحلوى في المولد وبيع الحلوى في المولد وشراء الحلوى في المولد صورة من التعاون، بائع ومشتري وآكل ومأكول ومكاتب وأرباع، هذه صور تعاون. فلك أن تتصور لو أن المسلمين الذين يعلمون أن هذا الأمر بدعة قاطعوا هذه الموالد فلم يشتروا منها شيئا لأبنائهم على الإطلاق، لا شك أن هذه الوسيلة من أقوى الوسائل في محاربة هذه البدعة والقضاء عليها. ولو تصورنا العكس أن كل المسلمين الذين يعلمون أنها بدعة شاركوا في الشراء لكانوا مقرين بأنها بدعة وفي نفس الوقت مشاركين على إقامة هذه البدعة. فالحقيقة أن البدع والمنكرات يجب على المسلم أن يعلم أنها بدعة وأن يمتنع عنها، يجتنب هذه البدعة وأن ينهى غيره عنها بقدر ما يستطيع، وبغير هذه الثلاثة لا يكون قد حقق ما يجب عليه شرعا. وبدعة المولد كما هو معلوم بدعة منكرة ليست في دين الله عز وجل، ونحن وإن كنا في أصل ديننا ننطق بالشهادة نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أننا يجب علينا وجوبا شرعيا حتى يتم إسلامنا أن نؤمن بخمسة وعشرين رسولا على التفصيل ذكرهم الله في القرآن، وأن نؤمن بأن الله قد أرسل رسلا غير هؤلاء لم يذكرهم في القرآن، رسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وإذا كنا نؤمن، وهذا جزء من عقيدتنا وإسلامنا، بخمسة وعشرين رسولا، ألا يلفت نظرنا أننا لا نقيم موالد لبقية الرسل؟ يعني بقية الرسل لهم علينا حقوق، وإن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله وهو أفضلهم وإمامهم وسيدهم جميعا، إلا أن بقية الرسل لهم علينا حقوق الإيمان والاتباع والقدوة والتأسي، لأن الله أمرنا أن نقتدي به جميعا. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أي اقتدوا بهدي هؤلاء الرسل. فأين موالدهم؟ ولا يلفت نظرنا أن الذين يحتفلون بهذه الموالد يقتصرون من الصحابة على أصغرهم سنا وهو الحسن والحسين، على أصغر الصحابة سنا اثنين فقط، وقد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 100,000 صحابي. فأين موالد الصحابة؟ ولا يلفت نظرنا أن الناس الذين يحتفلون بهذه البدع يقتصرون في إقامتها على عدد محدود من الأموات من غير الصحابة، ويتركون أئمة الدين ومذاهب الدين، يعني مولد الإمام أبو حنيفة ونحن نتزوج على مذهبه، لا يستحق عندنا مولد وكل العقود الدول مكتوب فيها قللنا اليوم أبو حنيفة النعمان. الأئمة الآخرين مولد الإمام مالك بن أنس والإمام البخاري والإمام مسلم وابن كثير صاحب التفسير، فين مولد هؤلاء؟ لماذا الاقتصار على قوم معظمهم نكرة؟ نكرة غير معروفين، ليس لهم تاريخ مشرف في الإسلام، وإنما هي أشياء موروثة وتقاليد ثابتة، وهي أشبه إلى حد بعيد بالمهن المتوارثة. تلاحظون أن بعض الناس يعلم أبناءه نفس مهنته، نفس المهنة، فيتخرج جيل من الأبناء قد تعلم مهنة الأب لا يعرف غيره، ثم يبدأ هؤلاء الأبناء في توريث مهنتهم إلى من بعدهم من الأحفاد. فتوارث المهن شيء جائز، لكن توارث الموالد لا تزيد ولا تنقص. الأقطاب 4 احنا استلمناهم 4، من بحث يبقوا 6، لا من بحث يبقوا 6، طب يبقوا 5، لا طب يبقوا 20، لا طب يبقوا 3، لا هم 4. الموالد الموجودة في مثلا مدينة البيت كان 2 ولا 3، لا يزيدوا ولا ينقصوا، احنا استلمناهم كده واحنا بنؤدي الأمانة لمن بعدنا، كأن الأولياء لا زادوا في بالبيت ولا نقص عددهم عن الاثنين أو الثلاثة، هم 2 من البداية إلى يوم القيامة يظلوا 2 أولياء بس، ها؟ بيزيدوا مسلسل بدون تطبيق يعني. لكن المقصود أن هذه أمور، أمور الخرافات والبدع، هي استخفاف بالعقول قد أسسه فرعون. فرعون ذكر الله في القرآن أنه قد استخف عقول المصريين في عصره، قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه، استهزأ بعقولهم واستخف بعقولهم فصدقوه. قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبيد؟ مدام أنا ملك مصر والأنهار تجري من تحتي وأملكها، وأنا لساني أفصح، لأن موسى عليه السلام كان في لساني عقدة، قال وأحل العقدة من لساني، ما دام أنا لي هذه المقومات، مش اللي يملك مصر ويبقى عنده أنهار ولسانه فصيح يصلح أن يكون إلها؟ أيوه مصر يبقى يبقى إله، يبقى إله، إنت إله. قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم سوء فاسقين أو قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. المقصود هنا أن هذا الاستخفاف الفرعوني ما زال موجودا فينا إلى الآن، نصدق هذه الأشياء ونقر هذه الأشياء دون أن نفكر بعقولنا أو أن نصحح عقول غيرنا. حتى في أحد المرات كنت أسأل واحد من الناس عمرك شفت واحد نظر للسيد البدوي فول؟ قال لا. عمرك شفت واحد نظر للسيدة زينب عشق؟ قال لا. طب ليه؟ مدى الحياة في العجول للبدوي والفول للسيدة؟ طب حتى العجل السنة عنده فول ياكل فول، أو حتى تغيير طعام، لأن الناس ما تتعود عليه، يعني واحد يوقف مدى الحياة، لا يعني مسألة أنه حتى لو يستقيم على أدم، والأكبر من هذا أن يقال ضحكا واستخفافا بعقول المسلمين اللي زي زينب رئيس الديوان، وفي في الدنيا رئيس الديوان يرضى بالقول وعضو الديوان ياخذ هو العقول، رئيس الديوان هو اللي ياخذ الله يعني نصاب منه حاجه بياخذها الاعضاء، ما فاضش هو اللي بياخذ بس، ومعروف رئيس الديوان مدى الحياه كده. فالاستخفاف الموجود في الامه او في المسلمين هو استخفاف اسسه فرعون وانتقل في الاجيال دون وعي او تفكير. الناس راح فين؟ راح المولد. جاي نجل ليه؟ هكذا وجدنا اباءنا على امه، يعني اباءنا على طريقه، وانا على اثارهم مقتدون، نحن نفعل ما يفعل الاباء، هذا ميراث لنا غيره. نعم. ما هي الموالد كلها حلاوه، مش حلاوه، حلاوه يعني الموالد كلها سواء، سواء كان فيها حلاوه ولا بدون حلاوه. الموالد كلها بدعه منكره. لكن هذه التجارات الموجودة في الموالد اللي بيضحك علينا فيها ويقال فيها كلمة خطيرة، ياخذ أكل عيش، يعني الناس اللي بتبيع الحلاوة أكل عيش، واللي بتبيع الطراطير أكل عيش، واللي بتضحك على الناس أيضا أكل عيش. أكل العيش الشريعة لها فيه رأي. نحن نعلم أن ذبائح النصارى عند جمهور الفقهاء حلال لنا، يعني إذا ذبح النصراني ذبيحة جمل خروف عيد مش خنزير طبعا، إذا ذبح ذبيحة حلال من ذبائحنا التي من اللحوم التي نأكلها فذبحه صحيح، ذبيحته صحيح، جائز أن نأكل منه. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. وقول جمهور الفقهاء أن ذبائح اليهود والنصارى يحل لنا أن نأكل منها إذا كانوا قد ذبحوها كما نذبح انهار الدم، وإن كانوا نصارى أو يهود. لكن تأتي الشريعة وتقول لك إياك أن تأكل من ذبائح النصارى التي في أيام أعيادهم، يعني ذبائح النصارى حلال، لكن إياك أن تأكل من ذبائحهم التي يذبحونها في الأعياد عندهم، لأن الذبائح التي في الأعياد هي نوع من العبادة كالأضحية عندنا، فنحن نذبح طول العام ونأكل، نأكل لنشبع، نأكل فقط، لكن عندما نذبح الأضحية نتقرب بها إلى الله، وعندما نذبح الهدي في الحج نتقرب به إلى الله، مش اللي معاه يذبح واللي معاهش ما يذبحش، لا، ده بيفرض مثلا على المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تيسر يقرأ عليه أن يذبح، فهذا الذبح عبادة. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيقال ذبائح النصارى حلال طول السنة إلا في أعيادهم فإنها ميتة فلا تأكل منها. إذا من الخروف اللي يذبح النصارى في يوم سابق على يوم العيد الذي عندهم بيوم ذبيحة، على انه مثلا جزار نصراني حلال، اليوم اللي يذبح الذبيحة الخروف اللي يذبحه في اليوم الثاني على انه في الاعياد الدينية عند النصارى ميتة لا يحل ان تأكل منه شيئا. هو نفس الشخص ذبح في يوم خروف فصار حلالا، وفي اليوم الذي يليه ذبح خروف اخر فصار حراما، لانه تقرب به على سبيل العبادة الشركية. الرجل اللي يذبح خروف ليأكل طعام في بيته، يعني في رجل عنده اليوم زواج وذبح وليمة تأكل عنده اليوم، وغدا عنده خروف نذره لأحد الأولياء ذبحه في اليوم الثاني ودعاك، الخروف الأول يوم الوليمة حلال 100%، الخروف الذي في اليوم الثاني ميتة يحرم عليك أن تأكل منها شيئا، هو شخص واحد. فمسألة أكل العيش الشريعة ما تتركش الأمور للناس تفعل ما تشاء، وإنما تقنن لهم ما يأكلون وما لا يأكلون، ما يحل وما لا يحل، ما يتعاونون فيه على البر والتقوى وما لا يتعاونون فيه لأنه من الإثم والعدوان، وهكذا. هو يعمل كلام من غير، هو عارف موقع الفتح طول السنة لكن هو بس عن التوحيد. ما القول في مقولة العمل عبادة والتشهاد بعضهم بحادثة وجود رجل عابد في المسجد في فترة صلى الله عليه وسلم أقاه عليه منذ أيام قلائل؟ اشتكى بعض الناس الذين يعملون في المصانع والشركات أن صاحب العمل يقول لهم دائما يكاد يكون في كل يوم مرات عديدة العمل عبادة العمل عبادة العمل عبادة فحفظوا العبارة كأنها يعني إيه عبارة يرددها بانتظام حتى لا ينسى أحد. اشتكى من أن العمل عبادة أفضى إلى أنه منع من الصلاة في جماعة لأن العمل عبادة منع من بعض الأمور الأخرى لأن العمل عبادة. فهذا السائل قلت له اسأل صاحب العمل إذا قال لك العمل عبادة قل له والعبادة العبادة هي عمل ولا عبادة؟ يعني العمل عرفناه لكن العبادة من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وبقية العبادات المشروعة. العمل عبادة. طب والعبادة؟ عبادة بطريق الأولى. القرآن نظم هذه المسألة العلاقة بين العبادة المشروعة والعمل الذي هو السعي لكسب القوت. نظم هذه المسألة في القرآن الكريم قال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذا يصدق على كل صلاة وإن كان نزل في الجمعة بصفة خاصة إلا أنه يصدق على كل صلاة. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فأصبح هذا هو قانون العلاقة بين العبادة والعمل. هذا أمر. الأمر الثاني أن كلمة العمل عبادة كلمة قاصرة ينبغي أن يقال العمل المشروع عبادة لكن العمل عبادة كلمة غير صحيحة. ليه؟ لأن السرقة عمل. السرقة عمل. السرقة إيه؟ ما هي عمل؟ عمل واحد يرتب ويخطط ويفكر ويأتي بالليل ويراقب الموقع عمل. السرقة عمل. وبيع المحرمات عمل. يعني لو جاء واحد وخد توكيل من شركة موتوسيكلات بيع قال العمل عبادة يبقى عبادة هو عمل اهو. بيع الآلات الموسيقية بيع أشرطة الفيديو الخليعة والهابطة فتح محلات الكوافير النسائية أعمال وظائف موجودة وأعمال موجودة مصنع لإنتاج خمور مليان عمال رايح فين رايح العمل؟ العمل ايه؟ العمل عبادة. فهذه أعمال فلا يصدق عليها هذا القول وإنما يقال العمل المشروع عبادة. لكن لو قلنا العمل المشروع عبادة يعني قيدناه بالعمل الذي يجيزه الشرع يتولد سؤال آخر تارك الصلاة والصوم والزكاة والحج عمله عبادة؟ ليس عبادة. الكافر عمله عبادة؟ ليس عبادة. إذا لو قلنا العمل المشروع عبادة يأتي واحد ويقول طيب مصنع نسيج عمل مشروع أهو وجميع العاملين فيه لا يركعون لله ركعة هل يقال هذا عبادة؟ هذا ليس عبادة. إذا لابد أن نحتاج إلى عبارة أخرى تصحح هذه المقولة فنقول العمل المشروع بعد العبادة عبادة. العمل المشروع بعد العبادة عبادة ونعني بعد العبادة التي أمر الله بها بعد الصلاة والصوم والزكاة والحج وتأدية حق الله العمل يكون مشروع يعني تجيزه الشريعة. فإذا كان العمل مشروعا تجيزه الشريعة وأتى بعد أداء حق الله وأخلصت فيه فهو عبادة لأنك تفعل ذلك تقربا إلى الله بكسب القوت الذي أمرك الله أن تسعى في تحصيله. لكن كلمة عبادة عمل عبادة هي كلمة فاسدة بهذا الإطلاق. هل يجوز أكل الدجاج المجمد في الأسواق ولا نعلم من أين هي وكيف ذبحت؟ الأصل في ذبائح المسلمين أنها حلال إلى أن يقوم الدليل على العكس وكذلك في ذبائح اليهود والنصارى وأما ما وراء ذلك من الدول الشيوعية والاشتراكية وغيرها فلا يؤمن. لكن إن قام عندك الدليل على أنها ذبحت بغير الطريقة الشرعية فلا تأكل، فإن كان الدليل كافيا لبيانه للناس تقيم البيان للناس، وإن قامت عندك الشبهة فقط لكلام سمعته بغير تأكل فالورع أن تترك الأكل، والشرع أن تأكل إلى أن يقوم الدليل اليقيني على التحريم. نريد أن نعرف لماذا تحرم الوظيفة في البنوك، مع العلم أن جميع العاملين في القطاع العام يتقاضون رواتبهم من البنوك يعرفون أنها ربا. المال العام في خزينة الدولة مال مختلط، كوكتيل من الحلال والحرام، فيه الجمارك وإيراد قناة السويس والبترول، وإحنا بمشيئة الله عما قريب سنكون عضوا في منظمة الأوبك الدولية لأن انتجنا اليوم الحمد لله بالزيادة، والمحصولات الزراعية والمصانع المنتشرة الحلال في كل مكان، وبقية صور الإنتاج، وفي خزينة الدولة قيمة طوابع البريد وقيمة الرسوم المقررة لكل نشاط من الأنشطة، وقيمة الضرائب الحلال والضرائب الحرام النوعين، وفوائد البنوك والتأمينات، وخليط من الأموال المختلفة. فخزائن الدولة خزائن أموال مختلطة وفيها أموال كثيرة جدا من النوعين، لكن الغالب على الظن الذي يشبه اليقين أن الموارد الحلال أكثر. لكن الذي يسأل عن مرتبات العاملين في القطاع العام، لماذا يعتقد أنهم يخفضون من الجزء الشمالي اللي في خزانة الدولة اللي فيه ربا البنوك؟ لماذا لا يعتقد أنهم يتسلمون الرواتب من الجزء الحلال اللي فيه الجمارك وإنتاج البترول والمصانع؟ ما دام هناك جزء حلال ضخم وجزء حرام أيضا موجود، فالأولى أن يعتقد أنه يتسلم مراتبه في القطاع العام وفي الحكومة، مع أن القطاع العام إن شاء الله كلمة عابرة، يعني إن شاء الله في خلال سنة سنتين ثلاثة هتروح في الخصخصة، لا يعني لسه، لا في السكة الحديد وفي أشياء لم تباع لله، لكن كونه يتسلم راتبه من هذه الأموال من الجمارك ومن البترول ومن المحصولات الزراعية ومن المصانع والشركات المنتجة، ويعتقد في مقابل هذا أن فوائد البنوك الربوية الحرام على المثل القائم اللي يجي حرام يروح في الحرام أنها المبالغ التي يسرقها اللصوص ويهربون إلى خارج الدولة كأمثال توزيعة الحي وآخرين. يبقى المال الحرام ربنا بيطلق علينا تاخده ظهره، والمال الحلال يفضل الناس الغلابة اللي مرتبهم ما يزيدش عن 200 إلى 300 مثلا على أقصى تقدير، وأيديهم نظيفة فلا يأكلون إلا الحلال. لكن الفارق الجوهري أن الذي يعمل في البنك في المنظور الاقتصادي الشرعي هو في الحقيقة إنسان عاطل ليس له عمل، يعني هي البنوك الربوية ليس لها عمل حقيقي، لأن البنوك الربوية هي عبارة عن رجل مرابي، بدل ما كان زمان اسمه زيد أو اسمه عبيد لا اسمه الآن بنك، الرجل المرابي ده اسمه بنك، وظيفته أن يتسلم باليد اليمنى أموال المودعين ويقرضها باليد اليسرى بفوائد أعلى للمقترضين، وليس له دور حقيقي في الاقتصاد إلا هذا، أن يأخذ المال من المودعين وأن يعطي المال للمقترضين، حتى إنك يمكن قبل أن تغادر الشباك الذي أودعت فيه المال المقترض يأخذ ملك ويطلع ويدرسها في داخل البنك. فهي الوظيفة هي نفس وظيفة الرجل المرابي القديم، وجميع العاملين في البنك مهمتهم تسجيل هذه العملية فقط، عملية ان فلان له وفلان عليه، اللي له يأخذ ربا كاف واللي عليه يدفع ربا كاف، والفرق هو ربح البنك. إذا وظيفة البنك الحقيقية في الإنتاج صفر، في التنمية صفر، لكن مسألة التغطية التي يقوم بها البنك بدعوى أنه مشارك، هو ليس مشاركا بعنصر المخاطرة، هو الشريك على الربح والخسارة، هو عنده خطاب الضمان وفتح الاعتماد وأوضح الأمثلة حتى لا نكرر الإجابة على هذا السؤال في مرات قادمة. هو ما ذكره أحد فقهاء الاقتصاد المعاصرين أن رجلا صاحب صفقة كبيرة